قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله المشاهدين والسامعين جميعا،
حياكم الله. استكمالا لما بدأناه في الحلقات الماضية من أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى المقطع الأول.
قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رحم الله الشيخ علي جابر. تقدم الكلام عن عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأهلهم، وتقدم حديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء هم خير الناس لأهلهم، سواء كان أهلهم على دينهم أو على خلاف دينهم. ومن هذه الخيرية كما سمعنا في الآيات الدعاء لأهليهم بالنجاة عند حلول العقوبة لمن خالفهم. فلوط عليه الصلاة والسلام مع ما قاس من قومه من إهانة أضيافه والفعل المشين والسخرية والاستهزاء، مع هذا كله لما حان أوان عقوبتهم ما نسي أهله. كما أن نوح عليه السلام لم يحل بينه وبين ابنه إلا الموج وما زال مستمرا معه، وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل بينه وبين عمه أبي طالب من دعوته للخير إلا الموت، كذلك لوط عليه السلام ما نسي أهله في الدعاء: ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي مما يعملون. ففي الغالب أن عند مواطن العقوبات والفتن والمصائب والنوازل كما قيل تذهل النفوس عن النصوص، ومع ذلك كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عناية بأهليهم في السراء والضراء.
أحسن الله. قد يبتلى بعض الصالحين بابن أو ابنة أو زوجة، ما العمل أحسن الله عليكم؟
ابتلي إبراهيم عليه السلام بأبيه، وابتلي نوح عليه السلام بابنه، وابتلي لوط عليه السلام بزوجته، وابتلي يوسف عليه السلام بحسد إخوته، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي لهب وعمه أبي طالب. الذي ينبغي الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والتعامل الشرعي كل أحد بحسبه، فتعامل مع الأب كما إبراهيم عليه السلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أرق عبارات البنوة في خطاب البنوة وفي خطاب الأبوة. ونوح عليه السلام قبله: يا بني اركب معنا، أرق عبارات الأبوة في مخاطبة البنوة، ولوط عليه السلام مع امرأته دعوتها ونصحها ووعظها، أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويوسف مع إخوانه، كلهم حاولوا وبذلوا الجهود وأقاموا الحجة وبينوا المحجة. هذا الواجب. بذل الإنسان ما عليه، ما بقي ما ليس عليه أو ما لا يستطيعه ليس مكلفا به.
أحسن الله عليكم. نستمع وياكم إلى المقطع الثاني.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
عناية النبي عليه عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذهم ليست مقصورة فقط على دعوتهم الخير، بل على ما يحتاجون في أمور معاشهم. فموسى عليه السلام لما رأى النار ذهب وقال لأهله سأتيكم منها بخبر، وفي المقابل ذكر أو بشهاج قبس لعلكم تصطلون، يعني اتقاء البرد. فمسؤولية الإنسان تجاه أهله وبخاصة أهل العلم ليست مقصورة فقط على أنهم على تبديل العلم، بل على عليهم مسؤولية مضاعفة مع تبديل العلم القيام بحاجاتهم الدنيوية لما يصلحوا معاشهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويحلب شاته. وذكرت أمرا ثالثا نسيته الآن، الشاهد من الخدمة في البيت. فالشاهد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعنون بأهليهم فيما يتعلق بدعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والقيام بما يصلح معاشه. وحديث خيركم لأهله أعظم الخيرية للأهل دعوتهم الخير ثم القيام بما يصلح أمورهم.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الثالث.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
فيها من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أعظم الناس قياما بالمسؤولية. فلما تكفل زكريا بمريم قام عليها حق القيام واستشعر مسؤوليته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يتفقدها صباح مساء في كل حين. فلما رأى عندها رزقا ما أحضره هو ولا أمر بإحضاره ولا علم بمن أحضره، كان من لزام تمام المسؤولية أن يسألها أنى لك هذا، وهذا من عنايته بالسؤال بالقيام بالكفالة أنى لك هذا. فأجبته هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهنا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحمل على المحمل الطيب وتصديق المتكلم ما لم يتبين. ومريم كانت عفيفة طاهرة رحمها الله، فلما علم أن هذا الرزق من الله ما حسدها، معاذ الله، وهم أبعد الناس الأنبياء عن هذه الخصال، بل دعا ربه ثم دعا ربه بدعوة وهي تتعلق بعناية الأنبياء بالذرية، تمنى ودعا ربه بطيب الذرية قبل وجودها، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. أكثر الناس يدعو بأن يرزقه الله الذرية وأن يهبه الله غلاما أو جارية، لا مانع، لكن فقه الأنبياء واستشعار عظيم نعمة الله فيما عنده من الخير أنه دعا ربه بطيب الذرية قبل وجودها، ربي هب لي من ذرية طيبة. يعني بعض الناس ما يدعو بطيب الذرية إلا بعد وجود خلقها أو بعد بلوغها سن معينة، لكن فقه الأنبياء الواسع وهم أعلم الناس بالله أنه دعا ربه بصلاح وطيب ذريته قبل وجودها. وأستمع حضرة يا شيخ عبد الرحمن، هنا الأنبياء دعوا لأبنائهم وذرياتهم بالصلاح والطيب وهم في العدم، وبعض الناس يدعو على أولاده بالهلاك وفي الوجود. ولهذا من الأخطاء التربوية عند بعض الوالدين، من الأخطاء التربوية الدعاء على أولادهم بقصد ردعهم وكفهم وزجرهم، وهذا ما لا يجوز. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول، فلا ينبغي الدعاء. قد تجاب الدعوة ابتلاء وعقوبة لمن دعا. أذكر في أحد درس الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله تعالى، كنت أنا القارئ اللي يقرأ الأسئلة، فكان من ضمن الأسئلة أن امرأة تقول: يا شيخ إن عندي يعني ولدا عمره أو ابن عمره 4 سنوات أو 3 سنوات، وكان كثير الطلبات والإحراج أقلقني وأشغلني، فدخل مرة علي وأنا في المطبخ وأكثر الطلب علي: أريد كذا أريد كذا. فقلت: أخرج قطع الله لسانك. أصمت قطع الله لسانك. قالت: فأصيب بالبكم، ما أتكلم هذا. فالشيخ رحمه الله طبقها وعلمها الطريقة الشرعية وأن هذا ما ينبغي. بعضهم يزيد مع الدعاء على أولاده اللعن، والعجب أن بعضهم، وقد سمعت بعضهم قديما يقول لولده يعني يلعن والدي أو يلعن والد ولده، أن يلعن نفسه، هذا جهل. فينبغي، نعم الوالد قد يعاقب أولاده، قد يعني يزجرهم، قد يعزرهم إما بحرمانهم من مال أو بالذهاب إلى مكان أو مشاكله، لكن يتجنب الدعاء عليه وسبه شبه. نعم
شيخنا، هل يستفاد من هذا القدوة العملية؟ قال: كلما دخل عليه الحوجة رزق إلى خلايات ثم دعا، هنالك دعا
لا شك. القدوة الفعلية سواء كانت قولا يقوله تكلم قولية أو فعلية فعالة فعلها، هذه من أعظم ما يؤثر في نفوس الأبناء. وأحب أن أقول شيخ، نسمع بعض يقول كالمعلم هو القدوة للتلاميذ، هو القدوة الأولى، أمر صلبه هو القدوة، لكن الصحيح أن القدوة هو الأب، قبل المعلم وقبل الصديق وقبل، لماذا؟ لأن الأب يعيش ابنه معه ويرى صباح مساء، يأكل على سماط واحد، سافران سويا، فتصرفات الأب هي عبارة عن يعني مسلك من ابن. وهنا ننبه بعض الآباء، بعضهم مبتلى بمعاصي وقد يفعلها أمام أولاده، وهذه أنا جريمة في حق الأبناء. يعني شخص مبتلى بالمخدرات يتعاطى في البيت، مصيبة، ونسأل الله أن يجعل المسلمين، يقال لهذا الأب: جاهد نفسك واتق الله، هذه محرمة إلى آخره. بعضهم المبتلين يقول: أتحاشى مهما كان، لا يمكن أمام أولادي. يقال: هذا نصر، بعض النصر على الشيطان، لكن ينبغي الاستمرار على الجهاد، جهاد نفسك حتى تتخلص كله. لكن كونه يدخن أمام أولاده، يعني مبتلى بشراب أمام أولاده، يقال أنت الآن تهدم أسرتك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والثاني يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه فطمه. نفس الإنسان اللي عوده اعتادت، كذلك إذا عود أولاده اعتاد.
نعم. أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الرابع.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
في هذه الآية أيضا فائدتان لغوية و يعني تربوية. أو قبل الفائدتين، أيضا من مسؤولية الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما تقدم، عليه الصلاة والسلام كما تقدم، أنهم أحرص الناس على تربية أهليهم على الخير. هنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، إنما قال واصطبر. والعرب إذا زادت في المبنى فمن لازم ذلك الزيادة في المعنى. تستطيع تستطيع تستطيع، لك تأويل الكهف، ما لم تستطيع ما لم تستطع عليه صبرا، تستطيع. هنا واصطبر، يقولون الحرف الطاء الزائد هذا أمام الزائد الذي جاء في الكلمة، زاد على كلمة اصبر، فيه المصابرة ومجاهدة النفس، وأن أمر الأولاد بالصلاة يحتاج إلى مصابرة وجهاد على الاستمرار على ذلك. ولهذا بعضهم يقول كلمته أكثر من مرة أن يصلي، كلمه كل مرة كل مرة كل وقت، لكن تلطف معه، تلطف معه يعني بالحكمة، للين دائما ولا شدة دائما، لكن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، لا تقلق، ادعوه. نوح عليه السلام ما زال مع ابنه حتى حال بينهم الموت، ورسول الله ما زال مع عمه حتى حال بينهم الموت، واصطبر عليها. والغالب أن الوالد والوالدة إذا لزم الأمر بالصلاة حتى لو كان مصليا، إن كان يصلي يعينانه على تعظيم شأن الصلاة والحرص عليها، وإن كان الابن مقصرا فكثرة الأوامر بحكمة تصرفه إن شاء الله بفضله عز وجل عن يعني ترك الصلاة. في نفس الآية أو في الآية نفسها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يظهر أن من فوائد الآية أن أمر الأولاد أو أهل البيت بالخير من أسباب الرزق، وإن يفتح الله تعالى به على أهل البيت بالرزق. وقد يستشف، قد يقول أحدهم أو بعض الناس قد يكون عنده أعمال تجارية وأعمال آخرة، فمع كثرة يقول ذهبت أمر أولادي وأرجع لهم سأتأخر عن طلب الرزق أو طلب كذا، يقال أرجع ومرهم وعظهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وسيفتح لك أبواب كثيرة من الرزق. تذكر يا شيخ عبد الرحمن في باب طلب العلم، ما ذكر العلم أن بعض طلاب العلم ذكر أن كان لا يجد وقتا من كثرة كتابة الأحاديث والأسانيد والرواية عن الشيوخ. يقول أحدهم فاستشرت شيخا لي من ضيق الوقت وكثرة العرض كما يقال، فقال عليك بإتباع القرآن، والآن يريد وقت زيادة حديث وحديث، فإذا قرأ سيأخذ شيء من وقته. قال فقرأت القرآن فبارك الله لي في وقتي. فيقال لمن كان تاجرا لا يشغلك رزقك طلب الرزق والتجارة عن العناية بأهل بيتك خاصة وعامة وفي شأن الصلاة بصفة خاصة، بل اعلم أن عنايتك بأمرهم بالصلاة والمتابعة لهم في الصلاة من أسباب توسع رزقك، وأيضا حله وعدم وقوعك في الخسارة أو شبه.
وهل يقال هذا بشكل عام من لازم الآخرة هذه الدنيا يستفاد من هذه الآية؟
لا شك يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قلت.
أحسن الله عليك. نستمع وإياكم المقطع الخامس.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
هذا فيه من أخلاق الأنبياء الحلم وتحمل تصرفات المدعوين، فهم هنا طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو لهم ربه بأن يخرجهم من الأرض، فكان همهم فقط هذا، فكان يقول لهم يعني أنتم سمعتم الذي هو أدنى والذي هو خير، ما غضب ولا كهر ولا تضايق أنه دعا ودعا وفي الأخير هذا مطلبهم. وهذا يستفاد منه أن على طالب العلم أو على من دعا الناس الخير إذا ما تقبل الناس دعوته أو طلب أمورا تخالف ما أراد منهم أن يتحمل وأن لا ينفعل وأن يتصرف بالحكمة. ليش لماذا بالحكمة؟ لأن بعض الناس يغلب جانب اللين دائما وبعضهم جانب الشدة دائما، وهذا ليس على إطلاقه، بل الصواب أن يستعمل الأسلوب الحكيم، وضع الشيء في موضعه. قد تنفع، قد هذا الموضوع لو استعمل فيه اللين ضر، وذلك الموضوع لو استعمل الشدة ضرت، ولكن الحكيم كما قيل كالأعمى لا يبقى الأرض حتى يفحصها بعصا ويتأكد من سلامة المشي عليها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن يعني حصل لهم من ابتلاء من تناقض المدعوين والتنطع في السؤال والعناد ما لو قسم على آلاف لكفاهم من الدعاة، ومع ذلك كانوا أحلم الناس وأرفق الناس وأحكم الناس.
أحسن عليكم. قوله اهبطوا مصر، المقصود به مصر البلد المعروف؟
والله هذا الذي حد علم قاصر أن مصر هي بلد معروف الآن.
أحسن عليكم. أيضا قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، تقييدها بالحق
لا، فيها يسمونها صفة كاشفة لا مفهوم لها، مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل أحسنت برهان؟ مستحيل، لا مفهوم لها. فهم يقتلون الأنبياء، قد يعني يزعمون أن هؤلاء الأنبياء أتوا بدين غير ما كانوا عليه وأنهم سيفرقون الناس، وهم كذبة، هؤلاء الظلمة القتلة. فجاء في الحديث يعني أن الأنبياء عليه السلام يأتي معه الرهط ومعه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجل والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء قتلوا ظلما وعدوانا.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم للمقطع السادس.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
فيها من أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام البعد عن الاستهزاء والسخرية، فهنا لما قال قوم موسى أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استفاد أن الاستهزاء من أخلاق الجاهلين السخرية، ولهذا نهى الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. وفيها من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل أسئلة الناس، تحمل أسئلة الناس. هنا طلبوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول بقرة لا فارض، مع ذلك أصروا ادعوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبعينا فأبين لهم، ثم ادعوا ربك يبين لنا. الشاهد توالي هذه الأسئلة قد الإنسان يخرج عن طوره، يعني لو أن مستفتي سأل سائلا كذا ثم كذا ثم كذا قد يفجر المسؤول وينهر السائل، لكن على طالب العلم على معلم الناس الخير أن يتحمل أسئلة الناس، وبخاصة إذا كان ذلك بيان لما يعني قد يسلك بهم سبيل الخير. وهو هؤلاء تنطعوا، ولكن موسى عليه السلام جاراهم على تنطعهم وأجابهم لتقوم الحجة أو ليزداد عليهم البيان وتقوم الحجة عليهم ويتأكد البيان مرات ومرات حتى لا يكون لهم عذر في عدم وصول حق لهم. فطالب العلم إذا سئل أو سأله أحيانا بعض الناس بعض السائلين يسأل قد يكون في ضعف فهم، كبير سن امرأة كبيرة سن، قد تكون اللغة اللي أو اللهجة اللي تتكلم بها غير لهجة طالب العلم، فتحتاج المسكينة أو كبير السن أو المسنة إلى زيادة في الإيضاح، فقد تستعيد المسؤول يا شيخ يا فلان أعد أعد إلى آخره. فينبغي هنا أن يحتسب طالب العلم وأن هذا نوع من التعبد ولا يضجر، لأن الضجر قد يقلب الخير اللي عندك إلى شر، بل يقال تحمل وأكثر يقاس عليه المعلم في الفصل. بعض المعلمين قد يسأل طالب يعني ما فهم، وإعادة السؤال جواب مرة ثلاثة لا تؤثر على وقت التلاميذ وقت الساعة، نعم إذا كانت الإعادة تؤثر على وقت التلاميذ يقدم صحة كبرى على ثم طالب كله آخر، لكن بعض المعلمين يعلم أن الإجابة على سؤال الطالب لن تضر وقت الطلاب الآخرين، ومع ذلك يعيد أو قد يمتنع أو يعيد بضجر، فالطالب يتهيب المسكين أن يسأل المعلم مرة أخرى، فيترتب عليه كره الطالب لهذا المعلم، وقد ينسحب مع الكره بغض المادة. فيقال لمن لطالب العلم وللمعلم تحمل أسئلة الناس، ما بتحمل أنها بلوى، بل هذا خير ساقه الله لك، فقد تكون سببا في مضاعفة محبة الناس للعلم.
أحسن عليكم. من المعلوم أن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، هل من صور معاصرة لتشديد الإنسان على نفسه
عدم فهم النصوص الشرعية كفهم السلف الصالح، إما إفراط وإما تفريط؟ فبعض الناس مثلا أمر الطهارة مثلا يتنطع في أمر الطهارة ويشدد على نفسه، أو بعض المعاملات المالية أمرها واضح الجواز فيأتي هذا فيشدد أو يحتاط احتياطا يحرج على غيره الدخول فيها، والله تعالى أحل وحرم، أحل وحرم الربا. فبعض الناس يعني عنده الغالب الاحتياط غير المحمود، الاحتياط محمود تورع، لكن بعضهم قد تشدد على نفسه ليت أن الأمر وقف على نفسه كان قاصرا عليهم، لا يتعدى فيفرد على من فعل غير فعله أو اختطى غير خطته أو سار على منهجه، هذا لا شك ما التنطع. يعني بعضهم سبحان الله يعني إذا يعني لا مؤاخذة يعني توضأ أو دخل المسجد أي رطوبة في الفرشة أو أي كذا، أو إذا وطأ شيئا كذا أخذ شك في طهارته، إذا رأى شخصا مثلا يعني في مكان ما وقع في نفسه أن هذا مكان مشبوه إذن هذا كذا وهذا كذا. يعني يغلب سوء الظن والاحتياط المذموم والتنطع في غالب حياته.
أحسن الله. نستمع وإياكم المقطع السابع.
ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
نفس القضية، أسئلة وتنطع وإرادة الإعجاز الأنبياء عليه السلام من قومهم، يعني يريدون يسألون أسئلة فيها قصدهم التنطع وصد أنفسهم عن دعوة الحق بدعوى يعني أنهم يجهلون أشياء، فإذا جاء الجواب وجاءت الآية أصروا واستكبروا استكبارا كما ذكر الله عن قوم نوح عليه السلام. الشاهد هذا صال عليه السلام طلبوا آية فأتأتهم الناقة بأمر الله تعالى وإذنه، ومع ذلك تحمل سؤالهم ودعا ربه وصبر حتى أجاب الله دعوته ثم قام الحجة عليهم وقال هذا ما سألته. فكل هذا يدل في ذلك تحمل أسئلة الناس إذا كان ذلك التحمل يقودهم إلى سبيل الخير.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم المقطع الثامن.
وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
أيضا فيها كما تقدم من أخلاق الأنبياء تحمل أسئلة الناس، وفيها من الأداب أيضا أنهم لما طلبوا مائدة أن ينزل الله عليهم مائدة عيسى عليه السلام ما وعدهم بهذا الشيء، وهذا من أدب الأنبياء وورائهم، وإنما دعا ربه ما تكفل بها، ليس له حق أن يقول ستأتيكم حتى يدعو ربه. فلما دعا ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء وعلى في سابق الله أنهم سألوا تنطعا قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذكر بعض المفسرين من لطائف التفسير أنه هنا قال لا أعذبه أحدا من العالمين، المراد أن من سأل آية بعينها فجاءت الآية ثم كفر بها فإن عذابه يكون أشد ممن عصى ولم يطلب آية، هؤلاء طلبوا آية بعينها. فنستفيد تحمل ما سبق تحمل الأنبياء عليهم السلام أسئلة الناس بسبيل دعوة الخير، وفيه أدب الأنبياء عليهم السلام، فما يطلبون شيئا إلا بإذن الله تعالى ولا يضمنون لأحد شيئا إلا بإذن الله تعالى وحيها عز وجل. فعيسى لما سأله القوم المائدة أن تنزل من السماء ما قال يعني ستأتيكم، وإنما دعا ربه، وهذا من عظيم بالغ خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أحسن الله. نستمع إياكم المقطع التاسع.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أيضا قال رسول الله سألوا أسئلة كثيرة كما في القرآن الكريم أذكر من كتابا عنوانه يسألونك وذكر الأسئلة الواردة في القرآن الكريم. وأما في السنة فقد عقد ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأخير مبحثا سماه فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم وذكر أسئلة كثيرة. وهذا أيضا من خلق الأنبياء عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا ما سبق وهو أن داعية الخير ومعلم الناس الخير عليه أن يتحمل أسئلة الناس. هناك الجاهل، هناك المعاند، هناك المتنطع، هناك طالب الحق وهو الأصل إن شاء الله، فينبغي أن يجيب على كل سؤال إذا كان في الإجابة مصلحته، وأن لا يتضجر، أن يعلم طالب العلم أن تضجره من أسئلة الناس يضر نفسه فقد يأتى ويضر غيره قد يحرمه من الخير. فينبغي أن يتسع صدره قبل بيته يعني طالب العلم لتحمل أسئلة الناس.
أحسن الله عليكم. نستمع وياكم المقطع العاشر.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
أيضا كذلك و في هذا المبحث تتحمل أسئلة الناس يركز أو ينبه على أن بعض الأسئلة قد تتكرر. رسول الله سئل أسئلة متكررة لهذا يقول علماء إذا جاء الجواب مرة كذا ومرة كذا فالغالب أنه سئل في أكثر من موضع. هذه المواطن الضجر لاحظ يعني سألك السؤال ثم زيد سألك السؤال نفسه ثم عمرو ثم خالد قد يبجر الإنسان فيقال تحمل من لطائف ما ذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى الحج مشاعر هناك في الغالب وهذه فائدة عذرني شيخه أن أسئلة الناس تدور في فيها قواسم مشتركة كم شك في عدد رمي الجمار شك في عدد أشواط الطواف. المهم كان السؤال عن الشك في عدد رمي الجمار كثيرا يقول أحدهم كنت في مخيم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول فسئل عن سؤال واحد تكرر ونعد أكثر من 60 مرة ومع هذا آخر سائل سأله جواب الشيخ كأول سائل بالبيان والدليل ولم يتضجر. وهذا أخذها الشيخ من خلاق الأنبياء عليه السلام في تحمل أسئلة الناس واستشعار أن داعية الخير وأن معلم الناس للخير عليه أن يصبر ويتصبر ويصبر نفسه في نفع الناس.
أحسن الله إليك. نستمع إلى المقطع 11.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بقي إن شاء الله نختم بهذه الآية إن شاء الله.
طيب نفس القضية يا شيخ عبد الرحمن، المشاهد ويسألك الآيات الكريمة قرأت وسمعناها من الشيخ رحمه الله، ذكر المفسرون فيها فوائد عظيمة وكثيرة، لكن الشاهد يعني الكلام عن فقط يسألونك، وهو يعني الجامع لقضية تحمل أسئلة طلاب العلم، أسئلة الناس لطلاب العلم. وأنا أكرر هذه الكلمة لأن الناس أجناس يختلفون في اللهجات، في المقاصد، في النفسيات، في الأعمار، وكل إنسان له سبحان الله طبيعة. يعني سبحان الله يعني أحيانا يسأل الشخص، خاصة أنا أوصي طلاب العلم، أوصي نفسي وأنا طالب علم، كبار السن لو لم يكن من إجابة سؤلهم والتحمل لإعادة السؤال جواب إلا الدعاء لك لوالديك. إذا قال هذا من سن الذي قبل أن نخلق وهو يركع ويسجد ويوحد الله، ثم طلب إيضاح الجواب أو احتاج، ثم قال رحم الله والديك، جعل الله من ثواب الجنة، بارك الله فيك وفي ولدك، هذه بحد ذاتها يرحل لها. فتحمل أسئلة الناس هو من أسلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعدم الضجر والتضايق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
ولك
صلى الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الحمد بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.